العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر نستفيدها من آيات القرآن في هذا السياق من سورة الواقعة لابد أن نتدرج في بيانها وفي فقهها. البصيرة الأولى الهدف يحدد الوسيلة ويبرمج حياة الإنسان بطريقة تحقق تلك الغاية وذلك الهدف. أنت إذا تريد تسوي لك صورة طائرة، مجرد أن تأتي بمجموعة أخشاب وتصبغها صبغ وتخليها بصورة طائرة حققت هدفك. أما إذا أردت أن تصنع طائرة تحلق في السماء، فمتى أنت تكون ناجحا؟ حينما هذه الطائرة فعلا تحلق في السماء، أليس كذلك؟ قبل أن تحقق هذا الهدف تعتبر نفسك فاشل غير موفق. تستصلح الأرض من أجل أن تستصلح تكون نزهة لا بأس، أما إذا أردت أن تستصلح الأرض حتى تسترزق منها تشبع خلال السنة، لازم تستصلحها بحيث تنبت لك حبوب أو تنبت لك أشجار وتعطيك ثمار، أليس كذلك؟ قبل ذلك تعتبر نفسك غير موفق غير ناجح. المؤمن هدفه منذ أن يعي أن يكون من أصحاب اليمين وأن لا يكون من أصحاب الشمال، فلذلك تجده كل أعماله التي يقوم بها يقوم بها بحيث يحقق هذا الهدف. هو يصلي، المنافق هم يصلي، ولكن فرق كبير بين صلاة وصلاة. صلاة الإمام الحسين في كربلاء هي صلاة عمر بن سعد. عمر بن سعد كانت صلاته صورة صلاة مثل هاي الطائرة الخشبية، ما حلقت به. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل طبقت في صلاة عمر بن سعد؟ وإلا كيف قتل ابن بنت رسول الله؟ كيف أصبح عبدا لابن زياد؟ أنت تصلي من أجل تحقق هدف. صلاة بلا هدف ما بها روح، صوم بلا هدف ما بيروح، حج بلا هدف ما بيروح، روح العمل نيتك، روح العمل هدفك. ولولا أن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده وقال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكان الإنسان ينبغي أن يحتاط ليل ونهار يصلي. كان عندنا واحد مدرسة نعيش فيها، مدرسة الهندية ولا تزال موجودة في كربلاء تدرس، واحد من أئمة الجماعة يصلي جماعة في الحرم الشريف في صلاة الصبح، ما يصلي جماعة في صلاة بقية الصلوات، صلاة الصبح يجي من بيته إلى المدرسة يتوضأ يصلي، ثم يتوضأ ويصلي إلى أن تشرق الشمس يحتاط. وكم من عالم من علمائنا أعادوا كل صلواتهم عدة مرات، قال ليكم صحيحة، ولو كان إحنا ننهى من الوسوسة والدين أنهانا، بس الإنسان لما يشوف نفسه أخاف صلاتي ما تقبل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنا شو مسوي؟ صلاة اللي متودين الجنة مثل السيارة اللي متمشي، مثل الساعة متضبط الوقت، مثل القلم اللي ميكتب، كل هذين ما فيه فائدة، الهدف مهم. هاي البصيرة الأولى. بصيرة ثانية، أصحاب الشمال في ظني يبدو حسب السياق عندهم في الآخرة عذابان، كل عذاب يتصل بحالة كانت لهم في الدنيا. العذاب الأول كان أنهم في سموم وحميم، الهواء كان سموم، الأرض كانت نيران، وفوقهم كان يحموم. فأول الأرض كانت سموما وحميما، الفضاء كان يحموما، هذان عذابان. عذاب السموم والحميم يرتبط بأنهم كانوا في الدنيا مترفين، وعذاب اليحموم يرتبط بأنهم ارتكبوا الحنث العظيم. لماذا؟ وما هو الحنث العظيم؟ وما هو الترف؟ دعنا نفسر القول، وهاي ضمن البصيرة الثالثة. البصيرة الثالثة، الإنسان في هذه الدنيا يعيش، ويعيش بأدنى ما في الدنيا يكفي الإنسان. الله خلق الإنسان بحيث يستطيع أن يفترش الأرض ويلتحف السماء ويخلي تحت رأسه في حجارة ويعيش، يعيش مثل أبانا البدائين، يمكن يعيش، ويمكن أن يعيش فد بيت سكنة وفد الحاف ومندر ومخدة، وهذا يقدر يعيش، يأكل، يقدر يأكل خبز مع إدام، يقدر هم يخلي يصفط على المائدة في 20-30 نوع من الطعام، هذا يقدر، هذا يقدر. المترفون إيش قد ما كانت عندهم قوة وطاقة وإمكانية صرفوها في سبيل حياتهم الشخصية، ليس حاجاتهم وليس حتى كمالياتهم، وإنما نهمهم، جشعهم، حرصهم، دفعهم إلى أن يجمعوا أموال الناس ويخلوها. وأنا ضربت لكم مثل، ما أدري في هذه الجلسة أو في غيرها، اللي 5-6 يجيبوا لهم ناقة ويخلون حولها مجموعة شيات مطبوخة ويأكلها خمسة ستة بعدين يذبوها يكبوها في النفايات. هذا في الحقيقة هذا مو أكل، هذا جشع، هذا مو طعام، هذا حرص، هذا إعدام. أنت تروح بالصحراء تشوف لك فد غزال، شوف أنت تقدر هذا الغزال إذا صدتها كلها تأكلها كل الزبيب منها، مو تصيدها وتأكل فد لقمة وتخليها، هذا معناته إعدام، هذا معناته تخريب. تعرفون أنا في بعض المدن في بعض البلاد أنا قاري ما أدري كلها، قالوا فلان منطقة في شمال إفريقيا كانت الغزلان بعدد الشيات، وكان الصحارى مليانة غزلان، لكن من يوم اجت هذه الوسائل الحديثة للقتل يعني تفقة وشوزا وكذا انعدمت راحت. أول أمس الحكومة الصينية منعت ثلث المصانع اللي تصنع الناب، منعتهم، كثرت الذبح في الفيلة. هذا الفساد العريض اللي يشوفه في الأرض مو من أجل إطعام الناس، الله خلف نوع من التوازن بين إطعامه. وأنا قلت لكم ثلث الطعام الذي ينتجه العالم، الطعام ثلث ما ينتجه العالم من طعام يذهب سدى، يروح الترف إسراف. طبعا هذا الطعام، المحروقات نفس الشيء، يعني واحد ما عنده حاجة يركب سيارته يفتر، يلوث الجو، يصرف طاقة، يستهلك السيارة بدون حاجة. حاجاتك حتى الحاجات الكمالية يجيبها، بس المترفون حتى الحاجات الكمالية يزيدون عليها. هذا المترف. وأساسا سبب في ذلك شنو؟ أن الله خلق لك أوقات، أعطاك طاقة، الطاقة الموجودة عندك يجب أن تقسمها إلى عدة أقسام، قسم ضروريات حياتك، قسم كماليات حياتك لا بأس، قسم من هذه الطاقة الله أعطاك حتى تخدم نفسك ليوم القيامة، تحسن إلى آخرين. إن الله يأمركم بالعدل، إذن الإحسان مأمور به، بالعدل والإحسان. قسم من طاقتك من أجل إحسان الآخرين، قسم من طاقتك من أجل مستقبل أولادك ذريتك، قسم من طاقتك من أجل تتعبد تصلي تصوم. شو هاللي أنا أشايف ناس، شايف هؤلاء الناس يشتغل ثلاث شفتات، ثلاث مرات يعني في يوم الواحد ثلاث أماكن يشتغل ويجهد نفسه، وقسم منهم يموتون يصابون بالسكتة بسبب شغله. ليش؟ هذا المترف. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه المشكلة المترف. نحن ينبغي أن نعرف الترف. الترف إلى أفاق. أهم شيء في الترف حسب الآيات القرآنية أنه اتخاذ مواقف ضد المصلحين، ضد الإصلاح، ضد الناس الطيبين. دائما الذين قاوموا رسالات الأنبياء كانوا منه المترفين. المترفين هم اللي قاوموا رسالات الأنبياء، لأن يتكتلون شيئا فشيئا، شو هذا يريد يضرب مصالحنا، فرعون قال هذا يطلعكم من أرضكم، هذا يريد يفسد في الأرض، هذا يريد كذا. وهذه المترفون إلى الآن موجودين، ومع الأسف هؤلاء ما يحسون. بعضهم يصلي ويصوم بس يتخذ الموقف السلبي تجاه المصلحين، تجاه العاملين، تجاه المجاهدين. يعني واحد عين بعينك يقعد يدافع عن الظلمة ويحكي عن المجاهدين، ذول يوم القيامة شيء يجاوب ربهم، ذول هم المصرفين. هذه فد مشكلة كبيرة. مشكلة ثانية عند المترف أنه يترك الواجبات. هذا بعد تشوفه بالساحات الجهاد ما تشوفه، لأنه هذا 20 مخدم يبدل حتى ينام، كم حباية يأخذ، ومندر ماله يكون ما أدري كذا. في أيام اللي كان في إيران ملك الإيران السابق، جاب شباب راحوا أخذوا القصر ماله، لما طلعوا شافوا واحد منهم ناقص، هم 5 راحوا 4 طلعوا، قال خلني روح شوف هذا وينه. صار رجعوا شافوا نايم بالمندر مال الشاه مال الملك، جوعوا قال شنو، قال ما افتهم انا بس سويت نفسي ايش قلبت المندر حاطه بطريقه اللي بس ما واحد يصير فيه ينام. هذا بعد يشوف الرجل اللي يعيش على المندر وينام، هذا يقدر يروح الجهاد، يقدر يروح الحج، يقدر يروح الزياره. لذلك يفرط في الأحكام. إخواني، هذه الروايات اللي عن أهل البيت هذا خارطة طريق. الإمام علي لما يقول لك اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم، لا تعود نفسك على ذي. أكو ناس متعلم على الدخان يشرب سجارة، خب إذا في ضرر بالغ حرام، إذا مو في ضرر بالغ مكروه. هذا الإنسان إذا سجن أول واحد يعترف، ليش يعترف؟ يمنعوه من الدخان، يشوف هالجيجارة يقوم يشرب قدامه، اعترف حتى أعطيك إياها. أكل شرب نوم مو مهم عنده، الدخان عنده مهم. كنا في أيام زمان في العراق أيام النظام السابق مختفين في مكان، أنا ويا واحد آخر ما أريد أسميه، فهذا جيجارة عنده، هو يشرب جيجارة، شراب جيجارة، جيجارة عنده بس شخاط ما عنده، يولع الجيجارة ما عنده شيء. قال أروح أشتري. قلت له هابا تطلع هنا لفضيحة؟ قال لا عمي هم تروح عم أنت وديني إلي يهم روح اثنيناتن. ما قبل، قام راح دور محل اشترى وجاي يشرب سيجارة. الحمد لله ما صار شيء، ولكن كثير من الأحيان هذا هو اللي سبب يصير، إلا ما يبارد يريد. بعض الأحيان اشرب ما يحار، بعض الأحيان ما رأى، بعض الأحيان نام على القاع، بعض الأحيان لا تنام على القاع، بعض الأحيان حاول تعلم نفسك الخشونة، هاي تفيدك، هاي تفيدك حياتك. لا تسوي نفسك نرجسية سلوك، نرجسية العيش، خلي شوية خشن. جدا هؤلاء اللي يروحون يشتغلون في الجبهات، يروحون في جدا، هؤلاء حياتهم تختلف عن غيرهم، حتى يعيشون أكثر من غيرهم لأنه خشنين صاروا لما صاروا في الحرب. إذن هذه النقطة، الترف يحدد موقفك، الترف يسبب لك أن تضيع واجباتك الشرعية، والترف في أفق آخر يضيعك إليك أيضا، أن تأكل أكثر من اللازم، ترتاح أكثر من اللازم، تصاب. الآن أكثر الأمراض الشائعة في العالم، مو أكثر الأمراض، من جملة الأمراض الكثيرة الشائعة في العالم الأمراض اللي تجي من الترف. وحتى بعض الناس ينتحرون من الترف، يقول حياة بالنسبة لي أصعد ما بيها طعم، من كثر ما شاف حياة حلوة ولطيفة وكذا بعد يقضي عليها. هاي كلها أسباب الترف. فإذا يجب أن ننطلق من هذا، هذا بالنسبة للترف. بالنسبة وهاي البصيرة الرابعة، أن الإنسان يجب أن يلتزم بعهده. ربنا يقول وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم شنو؟ الحنث يعني واحد لا يفي بعهده، يكسر قوله، يغير ميثاقه، هذا الحنث. بس إحنا عندنا ميثاق وعهد مع كم واحد؟ أول شيء مع رب العزة. متى؟ في عالم الذر. في عالم الذر ربنا سبحانه وتعالى جمعنا وقال لنا ألست بربكم؟ قالوا بلى. احنا تعاهدنا، هذا ميثاق بينه وبين الله، أن لا نشرك بالله أحدا، لا نشرك بالله شيئا، هذا ميثاقنا مع الله. وهذا الحنث يعني الشرك بالله ظلم عظيم، لذلك القرآن يقول حنث العظيم. ترات الحنث يصير بينك وبين صاحبك، عندك موعد ما تروح، عندك ميثاق وياه، حتى ميثاق عهد تخالف هذا بكفارة. بس الحنث العظيم اللي فيه النار هو الحنث مع الرب، أي أن الميثاق اللي كان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نغيره. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون. هذا عهد، عهد الله معانا، هذا العهد يجبنا، هذا العهد مظلة. أنت إذا عبدت ربك وما أشركت به هذا ظلال إليك، يعني هذا يحميك، يحميك من شنو؟ من الشيطان، يحميك من هوى النفس، يحميك من شياطين الأرض، يحميك من الطواغيت. فمن يؤمن بالله، من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله حماية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى حماية الإنسان من نفسه، من شيطانه، من بيئته، من مجتمعه الفاسد، حماية. إذا واحد هاي الحماية ما قبل بها في الدنيا، في الآخر يبتلى باليحموم. يحموم يعني شنو؟ يحموم أساسا اليحموم يعني شيء أسود، يسمى يحموم السواد، بالغ السواد يحموم. فاليحموم يوم القيامة من كثر ما أكو في السماء من دخان كثيف، هذا يصير مظلة، فوقه دخان كثيف وجواه حميم. ليش فوقه؟ لأنه حدث كان عنده. انتبهتوا إلى السياق؟ السياق يقول في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فابتلوا بسموم وحميم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم فابتلوا بشنو؟ باليحموم، لأن ظلتهم تركوها. ثم ربنا يبين وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. التشكيك في الآخرة، أساس كل فساد في الإنسان هو التشكيك في الآخرة. هذا إن شاء الله نبحث في البحث القادم بإذن الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين.